أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الروايات التي يمكن أن يستدل بها على ثبوت هذا الحكم في جميع الركعات، في سجود جميع الركعات، في سجود جميع الركعات. ذكرنا الروايات، رواية المعلى بها دلالة، ما بها دلالة على الجميع، لكن بها دلالة على غير ما ذهب إليه سيد الماتن وسيد الخوي. معتبرة معاوية بن شرح بها دلالة مطلقة، ماكو موجب لتقييدها. أيدناها بروايات أخرى. وذكرنا آخر شيء صحيحة محمد بن مسلم، من صحيحة محمد بن مسلم نقلنا عن بعض المحققين أنه يقول هي تدل على ثبوت هذا الحكم في جميع ركعات بالأولوية بالفحوى بهذا الشكل، بمعنى أنه يقول إذا أدرك فضل الجماعة مع إدراك الإمام في السجدة الأخيرة، هي موردة السجدة الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم، موردة السجدة الأخيرة، إدراكه فيما قبلها من باب أولى، إدراكه فيما قبلها لابد من جهة أنه التحق بالإمام أكثر من هذا، هذا التحق به في الركعة السجدة الأخيرة وأدرك فضل الجماعة، وذاك اللي يلتحق به قبل هذا من باب أولى أن يدرك فضل الجماعة. هذا اللي ذكره، هذا المطلب مو هيك، مو كلش واضح ومقنع. نقول أن الأولى أن يستدل بالصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، ببيان آخر، وهو أن يستدل بدعوى ظهورها في أن إدراك الركعة، إدراك السجدة الأخيرة هي مورد الرواية، هو آخر ما تدرك به الصلاة مع الإمام، هو آخر ما يدرك به فضل الصلاة مع الإمام، هو آخر ما يدرك به. هذا إذا استظهرنا هذا الشيء لاحظوا الرواية نقراها. قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. وش وقت يدرك الصلاة مع الإمام؟ الإمام قال إذا أدرك السجدة الأخيرة هو فقد أدرك شنو؟ أدرك الصلاة مع الإمام وحصل على فضل صلاة الجماعة. إذا استظهرنا من هاي العبارة أن السجدة الأخيرة اللي ذكرها الإمام عليه السلام في جوابه هي آخر ما يدرك به الصلاة مع الإمام، السجدة الأخيرة هي آخر ما يدرك به. إذا استظهرنا هذا حينئذ نقدر نقول بأن الرواية تدل على ثبوت هذا الحكم فيما قبل السجدة الأخيرة، على ثبوت هذا الحكم فيما قبل السجدة الأخيرة. ومقتضى إطلاق هذا أنه حينئذ يشمل كل الركعات، تختص بركعة دون ركعة، فيشمل جميع الركعات، يعني يشمل سجود جميع الركعات ما قبل السجدة الأخيرة تدرك به فضيلة الجماعة ويدرك به الصلاة مع الإمام بهذا الشكل، فحينئذ تدل على المطلوب، يعني تدل على ثبوت هذا الحكم وهو جواز الائتمام وتحصيل ثواب الجماعة بما إذا أدرك الإمام فيما قبل السجدة الأخيرة. قبل السجدة الأخيرة مطلق يشمل شنو؟ إدراك بسجود الركعة الثانية، سجود الركعة الثالثة، سجود الركعة الرابعة والأولى. نعم، هذا البيان إذا استظهرنا، هذا البيان كما هو يدل على ثبوت هذا الحكم فيما قبل السجدة الأخيرة، هذا يدل أيضا على عدم ثبوت الحكم فيما بعد السجدة الأخيرة. هذا آخر قاعد يقول على حسب الفضل أنه استظهرنا من الآن، هذا آخر ما يدرك به فضل الجماعة. إذا ما بعد السجدة الأخيرة هذا الحكم لا يكون ثابتا، ومن هنا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الاستظهار من الرواية يجعل هذه الرواية الصحيحة منافية لما تقدم في المسألة السابقة من ماذا؟ من ثبوت هذا الحكم لو أدرك الإمام وهو في التشهد، كما دلت عليه موثقة عمار الصاباطي الأولى المتقدمة. مو يعني هاي الصحيحة بناء على هذا الاستظهار تقول آخر ما يدرك به هو شنو؟ السجدة الأخيرة. فإذا أدرك بالتشهد معناه لا يدرك به ذلك، بينما موثقة عمار يقول لا، أنه إذا أدركه وهو في التشهد هذا يلتحق به ويدرك فضيلة الجماعة حسب ما فهمنا سابقا. فيصير تنافي أكو بين الروايتين، لكن ظاهر أنه يتعين تقديم الموثقة، الموثقة السابقة، ونلتزم بثبوت هذا الحكم فيما لو أدركه شنو؟ في التشهد وهو في التشهد. ليش نقدم الموثقة على الصحيحة؟ لأنها نص، الموثقة نص في ماذا؟ في التشهد، نص في إدراك الإمام وهو شنو؟ وهو في التشهد. إنما هي الرواية مو نص فيها، ظاهرة فيها، ظاهرة في ماذا؟ إدراك الإمام وهي في التشهد، وتمنع منا باعتبار أن آخر ما يدرك به هو السجدة الأخيرة، فهي تمنع مما بعدها، فهي ظهور وليست نصا، والقاعدة تقتضي تقديم النص على من؟ على الظاهر. فيتعين العمل بالموثقة ولا مشكلة في الالتزام بما تقدم في المسألة السابقة من ثبوت هذا الحكم إذا أدرك الإمام وهو في التشهد. وأما الصحيحة إذا قدمنا الموثقة على الصحيحة، هذه الصحيحة شو تسوي؟ الصحيحة الظاهر أنه يعني بالنتيجة يعني ما راح نعتبر أن آخر ما يدرك به فضل الجماعة هو السجدة الأخيرة. ليش؟ لأن قلنا أنه إذا أدرك وهو في التشهد أيضا يدرك الفضل، ما راح يصير آخر. هذه الصحيحة لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور بهذا المقدار ونحملها على مسألة مسألة الأكملية، أن الإدراك الكامل آخره شنو؟ إدراكه وهو شنو؟ وهو في السجدة الأخيرة. هذا الإدراك الكامل، من الواضح أن هذا لا ينفي لا ينافي الالتزام بتحقق هذا الحكم فيما لو أدركه وهو في التشهد، لكنه لا يكون إدراكا كاملا للفضل والفضيلة، وإنما يكون إدراك ماذا؟ إدراك ناقص، فتحمل على هذا المحمل. لكن هذا لا يؤثر على دلالتها، لو تم هذا الظهور على دلالتها على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم فيما قبلها، لا يؤثر على ثبوت هذا الحكم فيما قبلها. آخر ما تدرك به الجماعة هو السجدة الأخيرة، إن هذا به ظهور، سمي بالمفهوم به ظهور في ثبوت هذا الحكم فيما قبلها، وهذا هو محل استدلالنا بالرواية، وفيها ظهور في عدم ثبوت الحكم فيما بعدها. هذا ظهوره في عدم ثبوت الحكم. فيما بعدها قلنا راح ينافي ماذا؟ موثقة عمار السابقة والتقديم لموثقة عمار، فنرفع اليد عن ظهور الرواية في هذا المقدار ونحمل عليه من؟ على الكمال. لكن تبقى الرواية حتى إذا حملناها على الكمال على الإدراك الكامل بالصلاة مع الإمام، يبقى ظهور في أن ما قبلها شنو؟ يكون هذا الحكم ثابتا فيه، يكون هذا الحكم ثابتا فيما قبلها، وهذا هو محل الاستشهاد بهذه الرواية. لكن هذا كله مبني دائما على استظهار هذا المعنى من الرواية، أن الرواية في مقام تحديد آخر ما يدرك فيه صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، آخره هو شنو؟ السجدة الأخيرة. الرواية هاي نقراها مرة أخرى. السؤال: قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل صلاة مع الإمام. إذا استظهرنا هذا المعنى حينئذ الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لا بأس به. على كل حال الظاهر أن ما تقدم من الأدلة، ما تقدم من مما ذكرناه من الروايات يكفي للالتزام بثبوت هذا الحكم في السجود إذا أدرك الإمام في السجود مطلقا في أي ركعة من الركعات. بعد ذلك نقول بأنه يؤيد هذا الشيء الذي ابتعينا إليه أنه حكي عن جماعة من علمائنا وفقهائنا أنهم نصوا على عدم الفرق بين الركعة الأخيرة وبين باقي الركعات في هذا الحكم، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط وفي النهاية والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والشهيدان في الذكرى والروض وغيرهم، ذكروا بأنه لا فرق بين الركعة الأخيرة وبين باقي الركعات. ومن هنا يظهر أن مستند ما ذهب إليه السيد الخوي قدس الله نفسه كما صرح به هو أن مستنده هو شنو؟ صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها، لأنه بها الركعة شنو؟ الأخيرة، السجدة الأخيرة، مو إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة، ولا تقيد بها هو، لكن فقط نلتزم شنو؟ إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة، أما إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة فضلا عما إذا أدركه في سجود باقي ركعات، لأن الدليل دل فقط علينا على إدراك الإمام في السجدة الأخيرة، ففرق بينهما. إحنا اللي نقول هذا بأنه صحيح الرواية مختصة، يعني واردة في ماذا؟ في السجدة شنو؟ الأخيرة، لكن بقطع النظر عما ذكرناه الآن، بقطع النظر عن هذا، عن الاستدلال بهذه الرواية على التعميم، بقطع النظر عنه، نقول أنه لو فرضنا أن هذه الرواية اختصت بالسجدة الأخيرة وموردها السجدة الأخيرة، فهذا لا ينافي ثبوت هذا الحكم في غير السجدة الأخيرة إذا دل عليه شنو؟ دليل، لأنه ما لها مفهوم، بقطع النظر عن ماذا ذكرنا، ما لها مفهوم، هي موردها السجدة الأخيرة فتدل على ثبوت هذا الحكم في السجدة الأخيرة، هذا لا ينافي ثبوت نفس هذا الحكم في باقي الركعات إذا دل عليه الدليل. طبعا إذا دل عليه الدليل مو أنه بلا دليل، وهي وإن دلت على الحكم فيما إذا أدركه في السجدة الأخيرة إلا أنها لا تنافي ثبوت هذا الحكم فيما إذا أدركه فيما قبلها من الركعات إذا دل عليه الدليل، لأنه لا مفهوم لها السر هذا، أنه ما له مفهوم هذه الرواية. بل عرفت مما ذكرنا أن هذه الرواية قد يدعى ظهورها في ثبوت هذا الحكم في باقي الركعات بالبيان الذي ذكرناه الآن. هذا من مستند ما ذكر السيد الخوي. بل السيد الخوي هو منع من تلك الروايات التي استدلنا بها وردها بضعف السند كلها، رواية المعلى معتبرة، معاوية بن شراح وعد ضعيفة سندا، باقي الروايات هم ضعيفة سندا، فلذلك ما تم عنده دليل على التعميم. هذه الرواية صحيحة اقتصر بها على موردها وهو الركعة السجود الأخير من الركعة الثانية، وإن كان شفت في المنهاج يختلف رأيه عن ما ذكره هنا. في المنهاج يعمم هل السجدتين من الركعة الأخيرة هيك حسب الإمام الشافعي، يعني السجدة الأولى والسجدة الثانية. الظاهر أنه إذا كان مستند هذه الرواية فلا بد أن يقتصر على خصوص السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. زين، هذا مستند السيد. مستند السيد الماتن شنو؟ السيد الماتن كما قلنا هو خص الحكم بالركعة الأخيرة من دون فرق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. هذا شنو مستنده؟ ما قد مستند واضح لهذا، لأنه ما عندنا دليل يقول بأنه خصوصا الركعة الأخيرة يثبت فيها هذا الحكم أو يثبت هذا الحكم في الركعة الأخيرة، حتى نقول بأنه استند إلى هذا الدليل لتخصيص هذا الحكم بخصوص الركعة الأخيرة. لكن يحتمل لعله مدركه هو هذه العبارة الواردة في معتبرة معاوية بن شريح، وهي قوله ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة. ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. لعله هاي يقول الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة أعم من ماذا؟ أعم من السجدة الأولى والسجدة شنو؟ الثانية. لكن هذا يعني مو لأنه هي الرواية هي قاعد تذكر أمور، جملة من الأمور قاعد تذكرها في شنو؟ في هذا، في هذا الصدد. فإذا اعتمد على هاي الرواية خب شوف ما ذكرت الركعة الأخيرة، ذكرت أيضا التشهد، ذكرت وهو في التشهد هاي الرواية وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، وإذا اعتمدت على ذلك في إثبات هذا الحكم في السجدة الأخيرة هي ذكرت لا مو التشهد، ذكرت في الفقرة الأولى ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، هذا مطلق السجود، هذا مخصص بخصوص السنو الركعة الأخيرة. من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، فإذا كان يعتمد على الرواية ما بدأ يخص بخصوص الركعة الأخيرة. ثم هي هاي الركعة الأخيرة تشمل بإطلاقها شنو؟ السجود اللي يقوله السجدة الأولى أو السجدة شنو؟ أو السجدة الثانية. وعلى كل التقادير فهذه الرواية حتى لو تم الاستدلال بها لا تنافي ما ذكرناه من نفس الكلام السابق، وهي ماذا؟ وهي أنه يثبت الحكم في الركعة الأخيرة، هذا لا ينافي ثبوت الحكم شنو؟ في باقي الركعات إذا تم عليه الدليل. والسر هو أن هذه الرواية أيضا لا مفهوم لها، وإحنا قلنا سابقا أن أقوى أدلة يعني يمكن الاعتماد على ما تقدم من الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم في جميع الركعات، يعني في سجود جميع الركعات. بعد ذلك السيد الماتن يقول وتشهد، بعد أن ذكر نقرأ العبارة قال إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين حسب ما يدرك، وتشهد، هذا محل كلامنا، تشهد ويشهد ويا الإمام. هذا اللي أشرنا في المسألة السابقة بأنه لا ذكر للتشهد في النصوص الباب، كل النصوص المرتبطة بالمسألة السابقة مسألتنا ما بها ذكر للتشهد إطلاقا. جلس معهم بها، تابعه في السجود بها، لكن تشهد مع الإمام ما بها ذكر أصلا. ومن هنا استشكلوا في الإتيان بالتشهد بعنوان الورود، ما وارد في الأدلة التشهد. تقدم سابقا بأنه لا بأس بالإتيان به إما بعنوان الرجاء أو بعنوان الذكر المطلق، فإنه لا بأس به أن يأتي به بعنوان الذكر المطلق، لكن الذكر المطلق هم به إشكال، مو إنه كلام آدمي هذا راح يصير. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مو دعاء ولا ذكر، شهادة، شهادة بشيء. قد يكون كلام آدم فقد يستشكل منها، يعني يكون خلاف ماذا، خلاف هذا، فيختصر أن يأتي به رجاء، بل قد يستشكل حتى الإتيان به رجاء باعتبار هذا كلام آدم، وقد يكون مبطل للمن، مبطل للصلاة. بس الظاهر الذي يحل الأمر هو أنه هناك بعض الروايات التي يظهر منها أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام لا يؤثر في الصلاة. هذه الرواية أنا اكتبتها، الموجودات تنفع في هذا المجال، بس ما أذكر وين اكتبتها. ما جاي منه يعني. أكو روايتين صحيحات السند على ما أتخطر، يستفاد منها، يمكن أن يستفاد منها أن ذكر النبي في الصلاة ما في مشكلة، فهذا يحل هاي بعد هاي المسألة. زين، هاي وتشهد. بعدين يقول وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام، مأموم يقوم بعد تسليم الإمام، ويستأنف الصلاة، يجيب صلاته، لأن هاي ركعة الأخيرة للإمام، يستأنف الصلاة يعني فرادى، يستأنف الصلاة كما هو، ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير. هذا محل كلام، ولا يكتفي بتلك النية، نية وتكبير، يعني النية والتكبير التي دخل بها في هذه الجماعة. يقول من يقوم ويستأنف صلاته لابد يكرر التكبير، ما يكتفي بالتكبير السابق، خلافا لما قاله في المسألة السابقة، في مسألة 28، في مسألة ماذا أدركه في التشهد، هنا قال بأنه ما يستأنف التكبير، يكتفي بالتكبير الذي جاء به. هنا يقول لا، لابد أن يستأنف التكبير. الفرق هو هذا، أنه في تلك المسألة، مسألة 28، أدركه في التشهد، كانت عندنا رواية معتبرة سندا تقول بأنه قام فأتم صلاته. فقهاء استفادوا من قوله فأتم صلاته، هذا معناه أنه جاء بجزء من الصلاة سابقا. أتم ولا شو معنى أتم؟ قام فصلى. أتم صلاته معناه أنه صدر منه بعض الصلاة. وشنو هذا البعض اللي صدر منه؟ هو عبارة عن شنو؟ النية والتكبير. فيكمل الباقي، معناه أنه يجتزي بما جاء به ولا حاجة إلى الإعادة. وهي رواية في تلك المسألة استفيد منها الاكتفاء بالتكبير السابق وعدم الحاجة إلى الاستئناف، لكن مثل هذه الرواية ما موجودة في معنى كلامنا. ما عندنا جرأة يقول بأنه أتم صلاته. وأما في المسألة فلا يوجد مثل هذا الدليل، فهل يلتزم بالاكتفاء بالتكبير وما جاء به من التكبير والنية كما هو الحال في المسألة السابقة، أو لا بد من الاستئناف؟ وعرفنا أن السيد الماتن رأي شنو؟ أنه لا بد من الاستئناف. هذا السؤال طرحه لا بد أن نبحثه. أقول قد يستدل على ثاني، يعني على أنه لا بد من الاستئناف كما ذهب إليه السيد الماتن، قد يستدل بوجوه. الوجه الأول هو أن يقال بأن السجود المأتي به في المقام زيادة عمدية، زيادة في الصلاة. الصلاة هي من تبدأ؟ بعد أن يقوم الإمام هو تبدأ صلاته. هذا السجود الذي جاء به زيادة عمدية، وهي مو خارج صلاة الصلاة، لأنه هو كبر أول ما دخل وحسب له هذا التكبير ودخل ويا إمام لكي يدرك فطر الجماعة ثم يكمل صلاته. في هاي صلاته هو جاء بسجود شنو زائد، أن السجود الذي يأتي به هذا المأموم هو زيادة عمدية في الصلاة، والزيادة العمدية مبطلة للصلاة. مبطلة لهذه الصلاة التي نواها قبل أن يلتحق بمن؟ بالإمام. وحينئذ عليه إعادة التكبير للصلاة التي يأتي بها، لأن هذا الذي جاء به باطل. ما الذي أبطله؟ الذي جاء به من حين التحاقه إلى أن يقوم الإمام هو يستأنف صلاته من هناك يبدأ. ما جاء به قبل أن يستأنف صلاته هذا باطل، صلاة باطلة. ليش؟ لأنه زاد فيها عمدا. فإذا كانت باطلة حين شنو معنى أنه يكتفي بالتكبير الذي جاء به سابقا؟ ولا بد ماذا؟ لا بد أن يعيد التكبير، أن يستأنف التكبير، فيتم ما ذكر السيد الماتن. فإن قيل هذا تتمة الاستدلال، فإن قيل المستدل بأنه الزيادة المبطلة هي الزيادة التي تتحقق بعنوان أنه أحد واجبات الصلاة، السجود يأتي به بعنوان أنه هو أحد واجبات الصلاة، هاي هي الزيادة التي تكون مبطلة لمن؟ للصلاة. وأما زيادة السجود، السجود الذي يأتي به مو بعنوان أنه أحد أجزاء الصلاة، وإنما بعنوان المتابعة كما في محل الكلام، يجيب بعنوان أنه أحد أجزاء الصلاة، نقرأ المتابعة. فهذا لا دليل على كونه مبطل المن للصلاة. الزيادة المبطلة تختص بالسجود الذي يأتي به أو غير السجود، السجود الذي يأتي به بعنوان أنه أحد أجزاء الصلاة، أحد واجبات الصلاة، وهذا غير منطبق مع الكلام، لأن السجود الذي يأتي به لا يأتي به بهذا العنوان، وإنما يأتي به بعنوان أنه شنو؟ غرض المتابعة. فإن قلت هذا إشكال يتوجه يجاوب عنه المستدل، يجيب عن هذا الإشكال فيقول بأنه الظاهر أن السجود بأي عنوان كان، بأي عنوان كان، سجود أحد أجزاء الصلاة، عنوان المتابعة، عنوان سجود التلاوة، سجود الشكر، بأي عنوان كان السجود في الصلاة يكون من الزيادة المبطلة في الصلاة، وزيادة في المكتوبة وموجبا لبطلان الصلاة، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيح الزرارة موجودة في الجزء السادس، من يطلع لي في الجزء السادس في صفحة 105 الحديث الأول. هاي سأناقل العبارة ما تفوى ناقلها تراجعوها. قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، ينهاه عن أن يقرأ بشيء من العزائم في الصلاة الفريضة في المكتوبة، فإن هذا الشاهد فإن السجود زيادة في المكتوبة. عليه من طبق الإمام هذا السجود بعنوان السجود التلاوة مو من أجزاء الصلاة، بلا أشكال يأتي به مو بعنوان أنه من أجزاء الصلاة، وإنما يأتي به بعنوان أنه سجود شنو تلاوة، بالرغم من أن هذا العنوان مع ذلك قال هذا زيادة في شنو في المكتوبة، فإن السجود زيادة شنو في المكتوبة. من هنا يفهم بأن السجود بأي عنوان كان هو يكون زيادة في المكتوبة، ويكون بالتالي مبطلا المن للصلاة. وهذا السجود في محل كلامنا يقول هذا المستدل هو سجود بعنوان المتابعة ما يخالف، لكنه يكون زيادة في المكتوبة ويكون مبطلا للصلاة، وإذا كان مبطلا لها فلا يصح له أن يكتفي بالتكبير السابق، فلا بد من استئناف التكبير عندما يستأنف صلاته. هذا هو الدليل على ما ذكر السيد الماتن، هذا الدليل الأول. اللي يلاحظ على هذا الدليل أن المفروض في محل الكلام، شنو محل الكلام؟ السجود للمتابعة، مو سجود المتابعة لحصول ثواب الجماعة. المفروض في محل الكلام أن الشارع المقدس أمر هذا المكلف الذي يريد إدراك فضل الجماعة، أمره شنو؟ بالسجود مع الإمام، فاسجد معه. الروايات المتقدمة قرناها، أمره بالسجود. هو الإمام يقول له تدرك فضل الجماعة، وشفت الإمام ساجد أدركت الإمام وهو ساجد، فاسجد معه، فاسجد معه وأتم صلاتك. إذا قام الإمام أتم شنو صلاتك كما في الرواية. أمره بالسجود مع الإمام لكي يدرك فضل الجماعة. هذا يستفاد منه أن هاي الزيادة مختفر من نفس أمر الإمام بالسجود، يفهم منه ماذا؟ أن هذه الزيادة هذا يخفى على الإمام أنها زيادة في الصلاة في المكتوبة، أن هاي الزيادة زيادة في المكتوبة ما يخالف، لكنها مختفرة ولا توجب البطلان. نظير هذا نظير شنو؟ نظير ما ذكروه في من قام قبل أن يقوم الإمام من الركوع، رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. الروايات تأمره بالعود، الشارع يأمره بأن يعود إلى ركوع الإمام، فيصير عنده شنو زيادة في الركوع، وهو زيادة في الركن. استفيد من الأمر بالعود ماذا؟ أن هاي الزيادة مختفرة، أن هاي الزيادة في الركوع تكون مختفرة. الإمام هو أمره بالعود، أمره بالعود يعني يعود إلى ماذا؟ إلى ركوع الإمام، بالرغم من وجود هذه الزيادة فصلاته تكون شنو صحيحة. هذا الأمر بالعود استفيد منه شنو؟ استفيد منه أن هذه الزيادة مختفرة في محل الكلام. الإمام أمره بالسجود هذا الشخص، فتكون يستفاد من ذلك أن الزيادة شنو مختفرة، هذا الزيادة في السجود لا أثر لها وتكون مختفرة. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا المحل الكلام وبين مثال اللي ذكرناه سجود التلاوة. سجود التلاوة في مورد الرواية السابقة في سجود التلاوة الشهر المقدس نهى عن قراءة العزائم في المكتوب حتى شنو لا يزول. ولا ليش أنا أقرأ القرآن هذا القرآن هذا القرآن؟ لأنه بي سجود، فكأنه ينهاه أن يقرأ حتى شنو حتى يزول. نهاه عن قراءة العزائم في الصلاة حتى لا يضطر إلى ماذا؟ إلى السجود في أثناء الصلاة وتبطل صلاته بذلك. فالسجود ليس مأمورا به من قبل الشارع، بل نقدر نقول بأنه ما نقول منهي عنه، لكن نقول بأنه شنو لا يريده الشارع، بدليل أن الشارع نهاه عن قراءة العزائم حتى لا يتورث بماذا؟ في السجود. فإذا أكو فرق بين محل الكلام وبين هذا الموضوع. هناك ماكو أمر بالسجود حتى نقول نستكشف من الأمر بالسجود أن هذه الزيادة مختفرة، بينما في محل كلام ناكو أمر بالسجود من قبل الشارع ونستكشف من هذا الأمر أن هذه الزيادة مختفرة. وصلى الله على محمد.